هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
أنا سأحدثكم عن قصص جحا.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة.
فاستمعوا إلي لأروي لكم الحديث المحبوب عن جحا والملك الضجران. في يوم من الأيام اجتمع التجار في سوق المدينة، وبينما جحا يجلس في ظل إحدى الشجيرات يبيع قطعا من القماش كان قد اشتراها من أحد التجار، دخل أحد مندوبي الملك إلى السوق ووقف في منتصفه ليقرأ فرمانا على العامة، فاجتمع عامة الشعب حوله.
يا أهالي المدينة، يا أهالي المدينة، فرمان عام من الملك إلى عامة الشعب يخصص ملك البلاد جائزة قيمة لأفضل من يسر عنه ويبعث السعادة في نفسه من أصحاب المواهب المميزة والقدرات العجيبة. سارعوا إلى ديوان الملك للمشاركة، إن رأيتم أنفسكم أهلاً لذلك الحضور عام.
نظر التجار في عجب إلى بعضهم البعض وأخذوا يتهامسون، فصاح تاجر القماش:
يا لها من فرصة عظيمة، يمكنني أن أرسل ابني الذي يجيد عزف العود إلى ديوان الملك، وبالتأكيد سيفوز بالجائزة.
وأنا أيضاً يمكنني أن أرسل ابنتي لتغني موشحاً جميلاً، فصوتها الرصين لا يمكن أن يخطئ قلب الملك.
بدت معالم الحيرة على وجه جحا، وجلست أنا أيضاً أفكر كيف يمكنني المشاركة، ولما تقتصر هذه المسابقة على البشر فقط؟ ما أصعب أن تكون حماراً في هذه الحياة، فلا أحد يقدر مواهبك الخاصة. المهم أننا بعد ذلك عدنا إلى المنزل، وهناك وعلى مائدة الغداء جلس جحا مع كريمة وأدهم لتناول الطعام، فتحدثت كريمة:
كيف كان يومك في السوق يا جحا؟
جيدا جدا، لقد بعت كافة قطع القماش التي كانت بحوزتي.
الحمد لله،
وحدث أمر عجيب.
وما الذي حدث يا أبي؟
جاء مندوب الملك معلنا عن سباق لأفضل عرض للترفيه عن الملك.
وهل حضور العروض متاح للعامة؟
نعم يا كريمة، ويبدو أننا سنضحك كثيرا من مواهب سكان المدينة العجيبة.
مرحى، أريد أن أشاهد العروض يا أبي، أرجوك خذني معك أنت وأمي لحضور العروض.
فقط إن اجتهدت في حل وظائفك اليوم.
أعدك أن أنهي وظائفي قبل أن ألعب.
إن التزمت بوعدك ذهبت معنا الليلة.
بالمناسبة يا زوجي العزيز، ألا تفكر أن تشارك في المسابقة؟
وماذا عساي أن أفعل يا زوجتي؟ إن حكاية المسابقة هذه غريبة، فهل وصل الملك إلى هذه الدرجة من السأم؟
وهذا أيضا ما جال في فكري يا جحا، فلنذهب الليلة ونشاهد العروض ونكتشف بأنفسنا، وسأحضر فطيرة المشمش لتطيب لنا الفرجة.
وسنساعدك أنا وأدهم.
وعمل أدهم جاهدا لينهي وظائفه، ثم ارتدى الجميع أجمل ملابسهم وأبهى حللهم استعدادا للعروض. فخرجت كريمة وجلست على سرجي، وساقني كل من أدهم وجحا إلى بلاط الملك. وهناك في القصر وأمام بوابته الكبيرة توافد سكان المدينة، ورأيت أبناء عمومتي وإخواني من الحمير. وهناك أيضا رأيت أفواجا من الأحصنة والطيور والنعام. وحين وصلنا على مقربة من ديوان الملك، رأينا الملك يتربع على عرشه في منتصف الديوان. وقفنا نتفرج من بعيد، وإذا بالحاجب يصيح بصوت جهور:
العرض الأول، الساحر فرناس!
وما أن نادى الحاجب على الساحر حتى وقف بعمامته الضخمة وتحدث:
مولاي الملك، أقدم لجنابكم حيلة الأشهر، العمامة العجيبة.
أرني ما في جعبتك يا ساحر.
وما أن أعطى الملك إشارة بيده للساحر حتى رفع الساحر عمامته ومررها أمام أنظار الجماهير، فرأيناها جميعا فارغة. ومن ثم وضع الساحر العمامة على رأسه وقال:
أيتها العمامة العجيبة، أخرجي ما في جعبتك.
وما هي إلا لحظات حتى رفع الساحر عمامته فقفز منها أرنب صغير.
أرأيت يا أبي؟ إنه ساحر رائع.
لكن يبدو أن للملك رأياً آخر.
عرضك جيد يا ساحر، لكنه ليس بالأمر الجديد، فلقد سافرت الهند والسند ورأيت ما هو أعجب من ذلك، ولم تعد هذه الأمور تسعدني.
وهنا انصرف الساحر خائب الرجاء ونادى الحاجب على العرض التالي:
العرض الثاني، المغنية جولانار!
جولانار صاحبة الصوت الشجي، بالتأكيد سيفوز عرضها بأفضل عرض. وانطلقت جولانار تشدو:
غابت الشمس وبان القمر، والتقى السمر طاب السهر، وتفنى الورد في أغصانه، فانتشى العطر وزان النظر.
وتمايلت الجموع الحشيدة مع أنغام الأغنية الجميلة. وما أن انتهت جولانار من الغناء حتى ارتفع التصفيق لموهبتها الفريدة، وارتفع صوت نهيقي تقديراً لموهبتها، فتحدث الملك:
أحسنت وأطربت يا جولانار، لكن صوتك ليس جديداً علي، وليست هذه الأغنية ما تشعرني بالسعادة.
خرجت جولانار والخيبة تعلو وجهها ووجوه جميع الحضور، فما الذي ينتظره الملك أو يبحث عنه؟ ثم نادى الحاجب على العرض التالي:
العرض الثالث، الرحالة ميمون!
وبعباءته وخرائطه دخل ميمون إلى ديوان الملك ووقف أمامه وتحدث بثقة:
مولاي الملك، لقد جئتكم بمغامرة من مغامراتي في مجاهل البلاد، حيث خالطت الكثير من أنواع العباد ورأيت العجب العجاب.
وما المغامرة التي تظنها ستثير دهشتي يا ميمون؟
لقد ركبت سفينة عظيمة البنيان، مصنوعة من أخشاب السنديان، قطعت الموج قطعاً وطوت المسافات طياً، ثم جرفنا الموج إلى الشاطئ جزيرة بعيدة ليس فيها من الإنس إلا قوم يأكلون لحوم البشر، فما أن رأوني حتى تحلقوا حولي، وظننت بعدها أني ملاق أجلي. وهناك عمدت إلى خدعة عجيبة، فأخذت أقلد صوت حيوان شرس، وحين سمعني البحارة أخذوا يقلدونني، فما أن سمعونا حتى انفضوا من حولنا وهربوا، فركبنا في سفينتنا مجدداً وتابعنا رحلتنا ووصلنا آمنين.
تملكت الدهشة أدهم وفغر فاهه وفتح عينيه غير مصدق، ثم همس لجحا.
إنها حكاية عجيبة يا أبي، لابد أنه سيفوز.
لكن الملك خيب أعمال الجميع حين قال:
مغامرتك مسلية وذكاؤك حاد يا ميمون، لكن لا أمر يبهرني في ذلك، فلقد سمعت الكثير من حكايا الرحالة حتى أصبح المستحيل في عيني ممكنا.
في تلك اللحظة صاح الحاجب:
ما من عروض أخرى لليوم يا مولاي؟
وهنا حدث أمر غريب، فقد رفع جحا يده وصاح:
هل يسمح لي مولاي الملك بالمشاركة؟
جحا، تفضل يا جحا.
تقدم جحا من مجلس الملك وسط دهشة الجموع التي تنظر إليه وقال:
مولاي الملك، اسمح لي أن أبدي رأيي فيما شاهد وأعطني الأمان.
أنت في أمان يا جحا، فتحدث.
مولاي الملك، لقد رأيت من العروض أجملها ومن الفنون أكثرها إبهارا وأشدها خطفا للأبصار، لكنها لم تنل إعجابك، وأخالني أعرف السبب.
وما السبب يا جحا برأيك؟
السبب أنك من فرط ما رأيت من مثيرات العجب أصبحت تشتاق إلى الأشياء البسيطة ولا تجدها.
لمعت عينا الملك بالإعجاب، وشعر وكأن جحا يقرأ أفكاره، ثم تابع جحا:
فأنت يا مولاي بمكانتك الرفيعة وبمنزلتك المنيعة قد لا تحظى بأشياء بسيطة يشتاقها العوام.
مثل ماذا؟
فكر جحا لبرهة.
كأن تستمتع بأمر بسيط اعتدت أن تحبه وتستمتع به.
ثم اقترب جحا من مجلس الملك وقال:
هل لي أن أطلب مقابلة طباخ القصر يا سيدي؟
بالطبع يا جحا، أحضر الطباخ.
وقف طباخ الملك أمام الجموع وفي ديوان الملك، فسأله جحا:
ما طبق الملك المفضل أيها الطباخ؟
حساء اليقطين، ولكن مولاي انقطع عن تناوله منذ مدة، ربما لم يعد يعجبه طهوي،
بل ربما أخذتني مشاغل الحياة فأصبحت لا أكترث بما أتناول ولا أتمعن في شيء.
هل لديك بعضا من حساء اليقطين يا طباخ؟
نعم يا سيدي.
هل لي أن أطلب من مولاي أن يتذوقه ويركز في طعمه للحظات؟
فلتحضر لي طبقا من الحساء.
وفي تلك اللحظة تحولت كل الأنظار نحو الطباخ الذي أحضر طبقا من الحساء للملك، فأغمض عينيه وأخذ يفكر ويفكر ويفكر حتى ارتسمت ابتسامة صغيرة على شفتيه وصاح:
يا إلهي، إنه أروع حساء تذوقته في حياتي.
يا للعجب، كيف يمكن لأشياء بسيطة منسية أن تثير في السعادة وأنا ملك البلاد الذي رأى أعظم الأشياء؟
شعر جميع الحضور بالتأثر من حكمة جحا، ثم أمر الملك بنقد جحا 100 دينار ذهبي على حكمته، و100 دينار للطباخ على إتقانه وتفانيه في العمل كل هذه السنوات. وهكذا يا أصدقاء، كشف جحا للملك أن الأشياء البسيطة في الحياة، وخصوصاً تلك المصنوعة بحب، قد تكون أكثر عظمة من كل ما في الدنيا. وأدركت أنا أن الملك يفتقر الذائقة في المواهب. لقد ظلمت يا جل نار، فقد كنت الأفضل.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.